إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 26 بعد 100 على 200 في بيان كتاب الأوسط للإمام محمد ابن إبراهيم ابن المنذر النيسابوري المتوفى 318 من الهجرة، وذلك في كتاب صلاة الاستسقاء في كتاب الصلاة. وقد وصلنا إلى قوله: ذكر رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء. وليس المراد بالرفع هنا أصل الرفع، وإنما المراد المبالغة في الرفع. ذكر رفع اليدين يعني مبالغة، وذلك أن رفع اليدين مع الدعاء على 3 مراتب بينها ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح أبي داود 1338. ماذا قال ابن عباس؟ قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما. فهذه تسمى المسألة، يرفع اليدين حذو المنكبين. والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة. فمثلا عند الاستغفار تقول: أستغفر الله، ترفع اليدين، ترفع تشير بإصبع واحدة. وكذلك عند الثناء: سبحان الله العظيم. فالإشارة بإصبع واحدة هذا عند الاستغفار وعند الثناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في خطبة الجمعة، فما كان يزيد صلى الله عليه وسلم عن هذا، بخلاف يعني الذين يرفعون أيديهم في الدعاء في الخطب، وبخلاف الذين يشوحون. تجده على المنبر يرمي بيده يمينا وشمالا كأنه سيقع، هذا كله خلاف السنة. فالسنة في الخطبة أن يشير بإصبع واحدة وهي السبابة. قال: والابتهال أن تمد يديك جميعا، أن تمد يديك جميعا تبالغ في الرفع. فهذه 3 صفات: المسألة والاستغفار والابتهال. الابتهال من التضرع، وهو دال على الإخلاص، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا عند التلاعن والملاعنة بين أهل الحق وأهل الباطل. وفي رواية عن ابن عباس: والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول يعني هذا ليس مقصودا وإنما من المبالغة في الرفع، فيظهر كأن ظهور الكفين إلى الإيش؟ إلى السماء. فالذي أراده هنا رفع اليدين يعني الابتهال، ليس مجرد الاستغفار شعر بإصبع واحدة ولا المسألة، وإنما رفع اليدين يعني الابتهال. وقد ثبت الابتهال من النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر كما في الإرواء 1218، ثم مد يديه فما زال يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك نعم اللهم إن تهلك هذه العصابة من المسلمين لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه. وشيخ الإسلام يسمي هذا الاستنصار، فعندك الاستسقاء طلب السقيا، والاستصحاء طلب ايش؟ ان يكون المطر حوالينا لا علينا، والاستنصار كالذي حصل يوم بدر. ويذكرون موضعا ثالثا للابتهال وهو عشية عرفة، لكن لم أجد على ذلك دليلا. فالمهم أن المسلم يتعلم هذه المراتب في الدعاء: الاستغفار والمسألة والابتهال. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه ابتهالا. فيقول قائل: الاستسقاء يعني هذه حاجة شديدة ملحة، وكذلك الاستنصار حاجة ملحة، هذه في الرزق وهذه في النصر، فهل لو كانت لي حاجة ملحة عند ربي هل يجوز أن أرفع اليدين ابتهالا، أم أننا نقتصر على ما ورد؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، لأن يعني المقصود المعنى الاستسقاء هذه حاجة ملحة في الرزق، الاستنصار حاجة ملحة في النصر. فإذا كان للمسلم حاجة ملحة يسأل ربه إياها، فله أن يبتهل ويرفع ليش؟ ويرفع اليدين ابتهالا، كما نراه من بعض الناس. فإذا رأيت بعض الناس يرفع يديه ابتهالا دعه، ربما تكون له حاجة ملحة عند ربه. ثم ذكر بإسناده حديث أنس عند البخاري ومسلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إلا عند الاستسقاء، لم يكن يرفع. تقول هذا نفي، هذا نفي لصفة الرفع لا لأصله، وإلا أصل الرفع معروف في مواضع كثيرة. يعني لم يكن يرفع يعني مبالغة، فالنفي هنا منصب على صفة معينة وهي المبالغة، فلم يكن يرفع يعني لم يكن يبالغ في الرفع، لم يكن يبالغ في الرفع إلا في الاستسقاء. فهذا بالنسبة لي لما علم أنس، وإلا يوم بدر ف فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ابتهل إلى ربه سبحانه وتعالى. قال: ذكر صفة رفع اليدين في الاستسقاء. فشوف الأول ذكر الرفع، هنا ذكر صفة الرفع. نعم. ثم ذكر بإسناد حديث أنس وهو عند مسلم، وهو أيضا في الصحيحة 2491، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى هكذا ومد يديه وجعل باطنهما مما يلي الأرض. حمك الله. جعل باطنهما مما يلي الأرض من المبالغة في الرفع. قال: حتى رأيت بياض إبطيه. قال: ذكر تحويل الرداء عند استقبال القبلة في الاستسقاء. فإذا متى يحول الرداء؟ عندما يستقبل القبلة، فهو يخطب في الناس ثم يدعو وهو متجه إلى الناس، ثم يتحول إلى القبلة ليكمل الدعاء. فإذا يبدأ في الدعاء وهو مستقبل الناس، وأثناء الدعاء يتحول جهة القبلة. عندما يتحول إلى جهة القبلة يحول الرداء. فإذا تأمل، هذا مما لا يتفطن إليه الكثير. فإذا يبدأ الدعاء مستقبل الناس كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وبعدين أثناء الدعاء يتحول جهة القبلة لإكمال الدعاء. عندما يتحول إلى جهة القبلة يحول الرداء. فإذا هما تحويلا، تحويل للرداء وتحويل للجهة، هذا كله من باب التفاؤل والاستبشار. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد المازني في البخاري ومسلم، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. فهذا هو موضع تحويل الرداء. قال: ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حول رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن لما ثقل عليه، فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله. معنى هذا الباب إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أولا أن يجعل أسفله أعلاه، مثل هذا المنديل يجعل أسفله أعلاه، أسفله أعلاه، لكن هذا وهذا مكان، بس أسفله أعلاه هكذا يدور. هذا دوران دوران رأس، يجعل أسفله أعلاه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فلما ثقل عليه فحوله تحويل أفق، يعني اليمين شمال والشمال يمين هكذا. طيب، ولأجل هذا اختلف الفقهاء كيف يكون التحويل، الأسفل أعلى والأعلى أسفل، أم اليمين شمال والشمال يمين. قال: وقد اختلفوا. نعم، قبل هذا نذكر الحديث، حديث عبد الله بن زيد وأصله في الصحيحين، لكن هذه يعني رواية عند أحمد وأبي داود بن خزيمة. عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي خميصة له سوداء. هل هذه الخميصة كانت وحدها، يعني كانت هي الرداء، أم أنها كانت على الرداء سواء هذا أو هذا؟ حتى لو كان الإمام ليس عليه إلا ثوب واحد رداء فيحوله. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه، قلبها. فإذا الأسفل الأعلى والأعلى، أسفل نسميه إيش؟ تنكيس. واليمين شمال والشمال يمين نسميه إيش؟ قلب. قال: فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه. وقد اختلفوا في تحويل الرداء. القول الأول، فكان مالك يقول إذا فرغ من الصلاة في الاستسقاء خطب، طبعا هذا على مذهبه أنه يقدم الصلاة على الخطبة كالعيد، والصحيح أن الاستسقاء الجمعة. المهم الذي يهمنا في مالك الآن هو التحويل. قال: خطب الناس قائما يدعو في خطبته مستقبل الناس وظهره إلى القبلة والناس مستقبلوه، فإذا يبدأ في الدعاء وهو مستقبل الناس، فإذا استقبل القبلة حول رداءه. تحويل أفق يعني إيش؟ قلب. فإذا اختار مالك ماذا؟ اختار مالك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ أراد التنكيس لكن لم يتحيل له. قال: فإذا استقبل القبلة تحول رداءه وجعل ما على يمينه على شماله وما على شماله على يمينه ودعا قائما. فإذا الدعاء يتخلله تحويل، دعاء يتخلله تحويل، شيء من الدعاء وهو مستقبل الناس، وشيء من الدعاء وهو مستقبل القبلة ومستدبر الناس. قال: ودعا قائما واستقبل الناس جميعا القبلة كما استقبلها الإمام قعودا. فإن الناس يكونون قعودا والإمام قائم. وحولوا أرديتهم جميعا كما حول الإمام. فإذا فرغ مما يريد من الدعاء استقبل الناس بوجهه ثم انصرف، لأنه خلاص صلى، على مذهب مالك والشافعي يصلي ثم يخطب. قال: وممن كان يرى أن يجعل يمين الشمال والشمال اليمين أحمد بن حنبل وأبو ثور، وحكي ذلك، نعم، وأبو ثور، وحكي ذلك عن ابن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية. وكان الشافعي يقول بذلك إذ هو بالعراق، يعني المذهب القديم، ثم رجع عنه إلى الجديد وهو القول الثاني. قال: وفي قول ثان قال الشافعي آخر قوليه، قال: آمر الإمام أن ينكس رداءه تنكيس فيجعل أعلى أسفله، ويزيد مع نكسه فيجعل شقه الذي كان على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر، والذي على منكبه الأيسر على منكبه الأيمن، فإذا على مذهب الشافعي الجدي في رأس وأفق يحول أولا وينكس ثانيا، يعني يعمل تحويل وتنكيس، تحويل هذا خلي اليمين شمال والشمال يمين وبعدين ينكس فيفعل هذا ويفعل هذا. قال الشافعي فيكون قد جاء بما أراد الرسول، لأن الرسول أراد التنكيس من نكسه، وبما فعل من تحويل الرداء. الشافعي يقول يكون جاء بما أراد صلى الله عليه وسلم وبما فعل. وهذا الجمع، ودوما تجد في مذهب الشافعي مواضح فيها الجمع، يعني مثلا في رفع اليدين جاءت الأحاديث حذو منكبيه وفروع أذنيه، فماذا قال؟ قال يخلي باطن الكف حذو منكبيه ورؤوس الأصابع حذو أذنيه، يكون جمع. وأيضا يجمع المأموم بين إيش؟ قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد كما يفعل الإمام. قال وفي قول ثالث، قال محمد بن الحسن الشيبان قال محمد ويقلب الإمام رداءه كله وقلبه أن يجعل جانبه الأيسر على الأيمن والأيمن على الأيسر. قال وإنما يتبع في هذا السنة والآثار المعروفة، هذه مذهب الأئمة سبحان الله، وإنما يتبع في هذا السنة والآثار المعروفة، هذا هو منهج الأئمة وأتباعهم. والشيخ الألباني نقل عنهم في مقدمة صفة الصلاة الكثير الطيب عن الأئمة وعن أتباع الأئمة، وتجد هذا كثيرا في كلام ابن عبد البر والإمام النووي وابن المنذر وأئمة الأحناف، وعلى رأسهم هذا محمد بن الحسن. ولذا خالف محمد ويعقوب خالف أبا حنيفة في ثلث المذهب، قال وإنما يتبع في هذا السنة والآثار المعروفة، كلام واضح. لكن إنما هذا يستفيد منه الأحياء، لقد أسمعت من ناديت، لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قال وليس ذلك على من خلف الإمام، هذا هو الفرق بين هذا المذهب والمذهب الأول. الثالث مثل الأول، الفرق إيش؟ أن المذهب الأول أن الناس يفعلون كما يفعل الإمام، أما هذا لا. قال وليس ذلك على من خلف الإمام. كيف الرد؟ الرد بالحديث، الرد بالسنة والإيش والآثار. فنقول الرد بالسنة والآثار كما قال محمد بن الحسن نفسه، وذلك في حديث عبد الله ابن زيد المازني في بعض ألفاظه، حديث عبد الله ابن زيد في صحيح أبو داود 1052، والشيخ خرجه بألفاظه. فمن ضمن ألفاظه يعني ذكر له واحد اثنين في رواية، في رواية ثانية، في رواية ثالثة، في رواية رابعة، في رواية خامسة، الخامسة اللي هي 1056 ماذا فيها؟ قال: فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. وتحول الناس معه، أخرجه أحمد وإسناده حسن. هذا الذي في تحقيق الشيخ، قال أخرجه أحمد وإسناده حسن. لكن هنا تعليق تحت: وتحول الناس معه شاذ كما في الضعيفة 5629. فينظر هل الشيخ رجع عن هذا ولا ماذا. لكن أنا من نحن ما ندري هذا التعليق ممن، هل هو من الشيخ ولا من صاحب الطباعة. أحيانا بتكون التعليقات هذه ليست من الشيخ، تروح تجيب لنا الضعيفة 5629 نشوف هل الشيخ فعلا صرح بالشذوذ ولا لا. لكن في الضعيفة 5629 خلينا نشوف هيطلع شاذ ولا لا لما يأتي الولد. طيب، قال أبو الزناد: كان عمر بن عبد العزيز يحول رداءه في الاستسقاء. قال: ولم يكن الناس يحولون أرديتهم. قال: ذكر صفة الخطبة مما ينبه عليه إخراج المنبر في الاستسقاء دون العيد. سبحان الله، السنة ويسلم تسليما. ففي حديث عائشة صحيح أبو داود 1064، فأمر بمنبر، وفي العيد خرج من غير منبر. فهذا من الفروق. قال: ذكر صفة الخطبة. قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وإذا قيل خطب يعني خطبة واحدة، هذا الأصل في الخطبة. إذا حصل خطبتان فينقل هذا كما نقل في الجمعة ولم ينقل في غير الجمعة. فعندما يقال خطب يعني خطبة واحدة. قال: ولم يخطب كخطبتكم هذه. فيمكن يكون في زمان ابن عباس أنهم كانوا يخطبون خطبتين فنفى، قال: ولم يخطب كخطبتكم هذه. فدعا وصلى كما يصلي في العيد. إيش وجه الشبه؟ ركعتين. فهنا بيان لوجه الشبه، يصلي كما يصلي في العيد يعني ركعتين بدون تكبيرات زواج. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج يستسقي بالناس فما زاد على الاستغفار حتى رجع، ما زاد على الاستغفار. فيكون عمر إيش؟ ها، استسقى بالاستغفار أسبوع واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة استسقى بالإيش؟ بالمسألة. وفي صلاة الاستسقاء استسقى بالابتهال. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استسقيت، يعني اقتصرت على الاستغفار. وهذه إحدى إحدى كيفيات الاستسقاء، يمكن بالاستغفار وبالدعاء. طيب، سبحان الله، والله إن هذا عجب. في الضعيف 5629 قال: رأيته صلى الله عليه وسلم حين استسقى لنا أطال الدعاء وأكثر المسألة، ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن، وتحول الناس معه وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. هذه اللي حط عليها الشيخ خط وكتب شاذ بهذا السياق، فالذي شذذه الشيخ هو ماذا؟ وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. المعلق هذا جعل التحول إيش؟ شاذا. فلأجل هذا لا بد أن تراجع كتب الشيخ. وأكد هنا قال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة شاذ غير محفوظ. وأما التحويل لم يتعرض له الشيخ. التحويل ما تعرض له الشيخ يا شيخ، نعم، وإنما كل يعني كلام الشيخ لما ذكر، كما ذكرنا في المرة الماضية، حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة وحديث ابن عباس كلها مصرحة أن ليش الخطبة قبل الصلاة كالجمعة. الشيخ يقول هنا: وهو نص قاطع في تقديم الخطبة على الصلاة. ثم إن الباحث ليزداد يقينا بما ذكرنا حين يعلم أن للنص المذكور شواهد معتبرة من حديث عائشة وابن عباس، ولم يتعرض الشيخ للتحويل.
الشيخ نفس الردة،
نمشي على مذهبنا. فإذا شوف هذه التعليقات من وين. الشذوذ هناك إنما هو للإيش؟ للصلاة قبل الخطبة. طيب، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ما رأيناك استسقيت، يعني بالصلاة. فقال: لقد طلبت القطر بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر. المجاديح جمع مجدح، والمجدح أداة كانت تستعملها العرب لخلط السويق، وأيضا هذا إيش اللي يسموه الثاني، هذا نفسي الواحد بينسى الأسماء، ها؟ لا، هذا الثاني، هذا اللي يأكل، ها؟
الهريس،
فنفس الشيء. فهذا هو المجدة، فالمجدة هذا يخلط، فشبه عمر الاستغفار بالمجدة لأنه يخلط السحاب حتى ينزل. سبحان الله. قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإذا هذا هو المجدح وهو الاستغفار، مجدح السقيا. والآية الأخرى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. وقد اختلفوا في خطبة الاستسقاء، فقال الطائفة: يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة. كذلك قال مالك والشافعي. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل. فكون النقل يأتي في الجمعة خطب ثم يجلس ثم يخطب، ويأتي في المواضع الأخرى خطب، فهذا مما يبين أنه في المواضع الأخرى لم تتعدد الخطبة، ولما تعددت في الجمعة نقلت. هذه أشياء بديهية يا أبا راشد. طبعا لو أنت مشيت على هذا وقلت هذا، يقول أنت ما بتفهم، الفقهاء أفنوا أعمارهم في الاستنباطات وأنت تجي تضرب هذا مرة واحدة. والله كل واحد له عقل. قال الشافعي: يبدأ فيخطب الخطبة الأولى ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب بعض الخطبة الآخرة مستقبل الناس في الخطبتين، ثم يحول وجهه إلى القبلة ويحول رداءه ويحول الناس أرديتهم معه، فيدعو سرا. على هذا الكلام استفهاما: الاستفهام الأول الخطبة الآخرة ما عليها دليل، الثاني فيدعو سرا. جاء في حديث ايش عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة، وكذلك جهر بالدعاء. قال: فيدعو سرا في نفسه ويدعو الناس معه. كيف معه وهو يدعو سرا؟ ها؟ لا، استسقيت يعني بالصلاة يعني، وإنما اكتفى بالدعاء. قال: ثم يقبل على الناس بوجهه فيحضهم ويأمرهم بخير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو المؤمنين والمؤمنات، ويقرأ آية وأكثر من القرآن، ويقول: استغفر الله لي ولكم. عندي هنا تعليق. وطبعا التعليقات أيها الإخوة لا تنزل أبدا من رتبة الأئمة أبدا، وإنما هم اجتهدوا بحسب ما وصلهم ودلون على السنة كلهم. فنقول يعني الشافعي مع أنه من أهل الحديث وأهل الأصول، لكن كثيرا يعني ما يأتي بهذه الأشياء الاجتهادية، والسبب في هذا ربما نقول وعذره أنه ما بلغه الحديث، بدليل أنه علق كثيرا من الأقوال على إيش؟ على صحة الحديث. هذا كثير، هذا يمكن أن يكون رسالة جامعية، وربما يكون يعني حد فعل هذا. المسائل التي علق فيها الشافعي، علق الشافعي على صحة الحديث. القول الثاني: وكان عبد الرحمن بن مهدي يقول: يخطب في الاستسقاء خطبة خفيفة، خطبة واحدة يعظهم ويحثهم على الخير. قول ثالث: وقال قائل: يقومون مع الإمام قياما يحولون أرضيتهم ويدعون كذلك ويدعون كذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قائما، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وحول رداء وهو قائم. فنقول لهذا القائل: ها، لو كانوا قاموا لايش لا نقل، لو كانوا قاموا لنقل. فدوما عول على النقل. ما الذي يمنع الراوي الذي ينقل أدق من هذه الأمور أن يقول: وقام الناس معهم؟ فلو كانوا قاموا لنقل. ثم جاء طبعا بالتعليل، قال: والقائم المتضرع أذل من القاعد، فكلما كان أشد تذللا كان أقرب الإجابة. كل هذه استحسانات لا تروج مع إيش؟ مع عدم الدليل. أيوة، احذر الاستحسانات خاصة في الحج. نعم، في حجتنا هذه لما أذن المؤذن عشان نصلي الظهر والعصر، قال يعني قال أحدهم: خلينا نتسنن حتى يجتمع الناس. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم، ها، هو هذا كثير الاستحسانات، وإنما يستحسن الجاهل، والواجب على الجاهل أنه يسكت، ما يستحسن في الدين ولا يقول في الدين برأيه. قال: ذكر صفة الدعاء في الاستسقاء. صفة الدعاء يعني الألفاظ التي يدعو بها في الاستسقاء. وذكر بإسناده حديث كعب بن مر البهزي. ذكر بإسناده أن ابن الصمت شرحبيل قال لكعب بن مر البهزي: حدثنا لله أبوك واحذر. سبحان الله، يقول له احذر، يعني احذر الكذب، حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضر، قال: فأتيته فقلت: إن الله قد نصرك وأعطاك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال: فأعرض عني. قال: فقلت: يا رسول الله، إن الله قد أعطاك ونصرك واستجاب لك، وإن قومك قد هلكوا، فادعوا الله لهم. قال: فقال: اللهم أسقنا غيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائس نافعا غير ضار. غيثا مطر، مريئا يعني محمود العاقبة، كما تأكل شيئا أو تشرب فيقول صاحبك هنيئا مريئا، يعني تحمد عاقبته، ما يسبب وجع في البطن. فكذلك مريئا يعني محمود العاقبة، مريعا، مريعا يعني إيش؟ يعني يكون سببا في الخصب. طبقا، كما تقول أطبق الأرض يعني شملها، طبقا يعني شاملا. غدقا كثيرا، كما قال سبحانه: سقيناهم ماء غدقا. عاجلا غير رائث، يعني غير بطيء، راث الخبر يعني تباطأ وتأخر، كما جاء في اللفظ الآخر عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. قال: فما أتت عليهم جمعة حتى مطروا. تقول: هذا الحديث يشهد له حديث جابر في صحيح أبي داود 1060، حديث جابر 1060 صحيح أبي داود. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواكي، شوف كيف احتمال القراءة، والرواية المعتمدة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، بدل رأيت أتت، ويواكي بواكي يعني نساء يبكينا، أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي يبكين من قلة المطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فهذا من ضمن الأدعية. وفي الباب أيضا حديث عائشة 1064، شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، يعني مثل العيد، فقعد على المنبر فكبر، شوف كيف، فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، فبدا بالايش؟ بالخطبة. ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إباني، يعني وقت زماني، عنكم، وقد أمر الله عز وجل أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، يعني هو بدأ بالدعاء رافع يديه وتحول وهو ايش؟ وهو رافع اليدين وحول الرداء. ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فالخطبة وبعدين الصلاة. فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت، ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، يعني استسقى في المصلى. فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله. نعم، فهذا حديث عائشة، وهو كثير الفوائد والأحكام في صلاة الاستسقاء. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو، هذا كله في دعاء الاستسقاء، حديث عبد الله بن عمرو 1067، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. فهكذا حياة المسلم كلها توحيد لله عز وجل، اللجوء إلى الله عز وجل وحده. فهذا الدعاء في الاستسقاء. وكان الشافعي أيضا، هذا اجتهاد من الشافعي، يقول ويقول يعني المستسقي: اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، ونبهنا أيها الإخوة أن هذه الأدعية غير المأثورة تنشر فتحل محل المأثور فيندثر. هذا الإشكال، الناس يتركون المأثور ويأتون بمثل هذه الأدعية كما تراهم في صلاة التراويح والقيام. سبحان الله، هل المأثور غير كاف؟ بلى والله كاف شاف. ولذلك الإمام أحمد يقول: يتخير من الدعاء المأثور. اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا. اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك وكنا قد فارقنا ما خالفنا أو ما خالفنا الذين محضوا طاعتك. كيف يعني؟ يعني فارقناهم بالإيش؟ ها؟ بالذنوب. اللهم إن كنت أوجبت إجابتك لأهل طاعتك ونحن قد فارقناهم يعني بالمعاصي، فامن علينا بمغفرة ما فارقنا وإجابتنا في سقيانا وسعة رزقنا، ويدعو بما شاء بعد. ويكون أكثر دعائه بالاستغفار، يبدأ به دعاءه ويفصل به كلامه ويختم به، ويكون أكثر كلامه اللي هو الاستغفار حتى ينقطع الكلام، ويحض الناس على التوبة والطاعة والتقرب إلى الله. وبلغني عن الثوري أنه قيل له: ادعو الله. قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء. سبحان الله، ترك الذنوب هو الدعاء. ولذا جاءت الآيتان، ولذا جاءت الآيتان بذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. والآية الأخرى: ويا قوم استغفروا. فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. قال: ذكر الاستسقاء بغير صلاة كما فعل إيش؟ عمر، أو أولا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وكما فعل عمر. والاستسقاء بالصلاة أتم. كان قيس بن أبي حازم يستسقي بغير صلاة، وقال الشافعي يستسقي الناس بغير صلاة، وكان الثوري يكره ذلك. هذا القول الثاني، كان الثوري يكره أن يستسقوا بغير صلاة. ثم أخيرا تكرار الاستسقاء، تكرار الاستسقاء، الاستسقاء مرة بعد مرة. كان مالك يقول لا بأس أن يستسقي الناس في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا إذا احتاجوا إلى ذلك، وكان الشافعي يقول إن لم يسقوا يومهم ذلك أحببت له أن يتابع الاستسقاء ثلاثا، يصنع في كل يوم منها صنيعه في اليوم الأول. وحكي عنه أنه قال ما لهذا حد ينتهي إليه، وما بذلك بأس، فاستسقوا ما بدا لكم. وكان إسحاق يقول لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة واحدة، الجبان يعني المصلى، ولكنهم يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة دعوا الله. هذا ما عليه دليل. وإذا كان يوم جمعة دعا الإمام على المنبر وأمن الناس، هذا صحيح. قال أبو بكر قد ذكرنا الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء وخطبته والدعاء وتحويل الرداء، وبه قال عوام أهل العلم، إلى أن جاء النعمان حنيفة فقال لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء. فأبو حنيفة يمنع الاستسقاء بالصلاة، نقول هذا جائز وهذا جائز، بل الاستسقاء بالصلاة أكمل وأتم. وخالف محمد فقال أرى أن يصلي في الاستسقاء نحو من صلاة العيد. ثم كما تعودنا من ابن المنذر، ايش يا شيخ؟ والسنن مستغنى بها عن كل قول، السنن مستغنى بها عن كل قول، فمن لم يكتفي بها فلا كفاه الله. وبهذا يكون تم كتاب الاستسقاء. كم بقي الأذان؟ ثلاث. طيب نكتفي بهذا هذه المرة حتى نبدأ في كتاب جديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.